بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي أخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول الله عز وجل: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. هاتان الآيتان الكريمتان فيهما بيان كيفية علاج الاعتداء على الأعراض باللسان، بعدما بين ربنا جل جلاله كيفية معالجة الاعتداء على الأعراض بالفعل، فأوجب في الاعتداء على العرض بالفعل في حال وقوع الزنا، أجارنا الله وإياكم والمسلمين، في قوله جل جلاله: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. لكن بعض الناس يطلق لسانه في أعراض المسلمين والمسلمات ولا يبالي بالذي يخرج منه، وربما يرخي العنان لقلمه، خاصة في زماننا مع تيسر وسائل النشر وعدم المؤاخذة والمحاسبة في كثير منها. كثير من الناس يطلق القول على عواهنه ولا يتوقف عن اتهام المؤمنين والمؤمنات وإيذائهم، وهؤلاء إن أفلتوا من عقوبة الدنيا فلا شك أن عقوبة الآخرة تنتظرهم. والله جل جلاله قال: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقال جل من قائل: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. ونبينا صلى الله عليه وسلم شدد الوعيد في ذلك، فثبت عنه في الحديث أنه قال: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. ولما سأله الصحابة رضوان الله عليهم عن ردغة الخبال قال: عصارة أجسام أهل النار، يعني ما يخرج من أجسام أهل النار من عرق ودم وقيح وصديد عياذا بالله، هذا كله يكون مسكنا لهذا الإنسان الذي يطلق اللسان في إيذاء أهل الإيمان. قول ربنا جل جلاله: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، الاختلاف في كلمة واحدة وهي كلمة المحصنات، فقد قرأها الكسائي بكسر الصاد: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. ما سبب نزول هاتين الآيتين الكريمتين؟ قال سعيد بن جبير رحمه الله بأنها نزلت في شأن قصة الإفك، حين رمى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عبد الله بن أبي بن سلول لعنه الله، وهو الذي تولى كبره، رماها بالفاحشة مع صفوان بن المعطل مما سيأتي تفصيله وبيانه إن شاء الله. فأنزل الله عز وجل هاتين الآيتين آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يجلد هؤلاء المفترين الذين خاضوا في الإفك. ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام قد جلد في الإفك ثلاثة، وهم حسان بن ثابت ومصطح ابن أثاثة وحمنة بنت جحش رضوان الله عليهم، وما جلد عبد الله بن أبي بن سلول. وسيأتي معنا بيان العلة في ذلك عند تفسير قول ربنا والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. وجمهور العلماء قالوا بل الآية على عمومها، ليس لها سبب نزول مخصوص، وإنما حكم عام أنزله الله عز وجل وقاية للأعراض وصيانة للألسن. أما المفردات في هاتين الآيتين الكريمتين، يقول الله عز وجل والذين يرمون المحصنات. الرمي قد يكون، الرمي في اللغة هو القذف، والرمي والقذف قد يكون بشيء محسوس، كما في قول ربنا جل جلاله ترميهم بحجارة من سجيل، وقد يكون بشيء معنوي، كما في قول القائل رماني بأمر كنت منه ووالدي بريئا ومن أجل الطوي رماني، رماني بأمر كنت منه بريئا ووالدي ومن أجل الطوي رماني. وقول ربنا جل جلاله والذين يرمون المحصنات، المحصنات ها هنا جمع محصنة، والإحصان في اللغة المنع، الإحصان في اللغة المنع، ومنه قول ربنا جل جلاله وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم، أي لتمنع عنكم أذى الحرب. فالإحصان هو المنع، والمقصود بالمحصنات ها هنا أي العفائف العفيفات، ومنه قول حسان عليه من الله الرضوان يمدح أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. فقوله رضي الله عنه حصان أي محصنة بعيدة عن الفاحشة وأسبابها. فالمقصود بالمحصنات ها هنا العفيفات. والإحصان في القرآن يطلق على العفة كما في هذه الآية، وكما في قوله تعالى محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، وفي قوله محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، ويطلق أيضا على التزويج، تزويج المتزوج يسمى محصنا، ولذلك قال ربنا فإذا أحصنا أي تزوجنا، فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فالإحصان ها هنا معناه التزويد. وقد يطلق الإحصان أو اللفظ المحصن أو المحصنة مرادا به الحر والحرة، كما في هذه الآية فعليهن نصف ما على المحصنات أي الحرائر، الحرائر. فالإحصان في القرآن يطلق على العفة وهذا هو الغالب، ويطلق على التزويج، ويطلق كذلك على الحرية. قال الله عز وجل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، أي بأربعة شهود مسلمين بالغين عاقلين عدول أحرار ذكور، يشهدون في مجلس واحد ويصفون الجريمة وصفا دقيقا. والشهداء جمع شاهد أو جمع شهيد، وكلمة الشهادة معناها إخبار بحق للغير على الغير، إخبار بحق للغير على الغير. والشهادة أيضا بمعنى الحضور، الحضور، والله على كل شيء شهيد أي حاضر جل جلاله. وقول ربنا جل جلاله فاجلدوهم، فاجلدوهم هي كقوله سبحانه الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وقد تقدم معنا الكلام في أن الجلد هو ضرب الجلد، تقول العرب جلده إذا ضربه على جلده، ورأسه إذا ضربه في رأسه، وبطنه إذا ضربه في بطنه، وظهره إذا ضربه على ظهره. والجلد مضى معنا الكلام في الآلة التي يكون بها وفي كيفيته، وأن هذا الخطاب وإن كان لعموم المؤمنين إلا أن المقصود به من نيطت بهم تنفيذ الأحكام، مهمة تنفيذ الأحكام، وهم الحكام والولاة ومن يقوم مقامهم من القضاة والمحتسبين وما أشبههم. فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. هذا الذي يستطيل بلسانه في أعراض الناس يصبح كلامه لغوا، لا يؤبه له، لو شهد فإنه لا تقبل شهادته. لماذا؟ لأنه قد جرب عليه الكذب. وأولئك أي القذفة، وأولئك هم الفاسقون. الفاسقون جمع فاسق، والفسق في اللغة هو الخروج، يقال فسقت الحبة إذا خرجت. والفسق في الشرع هو الخروج عن طاعة الله، والخروج هذا قد يكون بالكفر والعياذ بالله، كما قال ربنا عن إبليس: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. وقال جل من قائل: وأما الذين فسقوا فمأواهم النار. كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. فتكذيبهم بعذاب النار دليل كفرهم. ويطلق الفسوق كذلك على المعصية التي هي دون الكفر، كما في هذه الآية سمى الله القذفة فاسقين، وكما في قوله سبحانه: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فالفسق هاهنا ليس مرادا به الكفر. قال جل من قائل: إلا الذين تابوا وأصلحوا. تابوا بمعنى أنهم أظهروا ندما وأقلعوا عن الكلام في أعراض الناس، وظهر منهم الصلاح، استقام حالهم، فكفوا ألسنتهم وامتنعوا عن الخوض في أعراض المؤمنين والمؤمنات. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور. غفور من الغفر الذي هو الستر، ومنه قيل لغطاء الرأس مغفرا. ورحيم بمعنى أنه يرحم عباده التائبين، فيجب بتوبتهم ما مضى من ذنوبهم ولا يؤاخذهم بها، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. إذا عرفنا القراءات في هذه الآية والمفردات، فعندنا في هذه الآية أسئلة. السؤال الأول: قول ربنا والذين يرمون المحصنات، ما وجه تخصيص النساء بالذكر؟ أقول إخوتي أخواتي، أجمع أهل العلم من الفقهاء والمفسرين والمحدثين على أن رمي المسلم المحصن، رمي المسلم العفيف، كرمي المسلمة العفيفة سواء، والعقوبة فيهما واحدة، وذلك للإلحاق بنفي الفارق، لا فارق بين المسلم والمسلمة. فلو أن مسلما رمى مسلمة هو كما لو رمت مسلمة مسلما، أو رمت مسلمة مسلمة، أو مسلم مسلما، يعني سواء كان الرمي من الذكور أو الإناث، للذكور أو الإناث فالحكم واحد. لما قال ربنا والذين يرمون المحصنات، إما أن يكون النساء قد خصصن بالذكر لأن القذف في حقهن أشنع وأفظع وأضر. فالآن ربما الرجل يقذف والناس ينسون وما يتضرر بذلك، لكن المرأة أو الفتاة إذا قذفت فذلك شأن عظيم، شأن عظيم لربما تسير به الركبان. ولذلك في الحديث وإن كان سنده ضعيفا، قذف محصنة يهدم عمل 100 سنة، قذف محصنة يهدم عمل 100 سنة. لماذا؟ لأن الكلمة التي تقال تلتصق معرتها بهذه المقذوفة وربما 100 سنة، 100 سنة. ولذلك لا غرابة في أن يروى هذا الحديث قذف محصنة يهدم عمل 100 سنة. وبعض المفسرين قالوا ليس المقصود خصوص النساء، بل المقصود والذين يرمون الأنفس المحصنات، فيشمل الرجال والنساء، أو والذين يرمون الفروج المحصنات فيشمل أيضا الرجال والنساء. طيب، السؤال الثاني، نقول هذه الآية خاصة بالرمي بالفاحشة، فالقذف، القذف في الشرع هو الرمي بفاحشة توجب حدا أو نفي النسب، نفي النسب. لو أن إنسانا قال لإنسان أنت لست ابن فلان، أو فلان ليس أباك، أو سل أمك من أبوك، أو ابحث لك عن أب، ونحو ذلك من الألفاظ التي يفهم منها نفي النسب، فهذا قذف. كما لو قال له أجل الله السامعين والسامعات يا زاني، أو قال للمرأة يا زانية، أو قال للرجل يا من يعمل عمل قوم لوط، ونحو ذلك من الألفاظ. والذين يرمون المحصنات، لو أن قائلا قال أين الدليل على أن معنى يرمون المحصنات في هذه الآية هو القذف بصريح الزنا أو بما يستلزمه، لو قال أين الدليل من القرآن على ذلك، نقول هناك قرينتان دالتان على أن المراد من هذه الآية هو القذف بصريح الزنا أو بما يستلزمه. القرينة الأولى أن الله قال ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، ومعلوم أن الذي يطلب فيه شهود أربعة هو الرمي بالفاحشة، الرمي بالفاحشة. ثم القرينة الثانية الدالة على ذلك هو أن سياق الآيات في الحديث عن الزنا، فإن ربنا جل جلاله قد قال قبلها الزاني، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ثم قال الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، ثم السياق بعدها في شأن رمي الرجل امرأته، ثم بعد ذلك في الكلام عمن رمى أم المؤمنين عائشة بالإفك. لما كان السياق كله حديثا عن الزنا علم أن قول ربنا جل جلاله والذين يرمون المحصنات مراد به القذف بصريح الزنا أو بما يستلزمه. طيب، سؤال آخر في هذه الآية الكريمة، وهو ما حكم من رمى غيره بغير الزنا؟ كما لو قال له يا آكل الربا أو يا سارق أو نحو ذلك. أقول قد أجمع أهل العلم على أن الرمي بغير الفاحشة أو بما بغير ما يستلزم الفاحشة كنفي النسب، الرمي بغيرها لا يوجب هذا الحد المذكور في هذه الآية الكريمة، وإنما يوجب التعزير، يوجب التعزير. فلو أن إنسانا قال لإنسان يا آكل الربا، أو قال له يا سارق، أو قال له يا من يتلاعب بصلاته، أو يا جاهل، أو ما يجري على ألسنة بعض الناس أحيانا من القول القائل للآخر يا ثور يا حمار يا بقرة ونحو ذلك، هذا كله فيه التعزير، يعني فيه العقوبة التي يراها الحاكم مناسبة لردع الناس عن التنابز بالألقاب، لأن الله جل جلاله قال ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس المؤمن بالطعاني ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. فما يجوز إنسان أن يتكلم بهذه الكلمات ويرمي غيره ويطلق للسانه العنان، بل علينا أن نكف ألسنتنا. وكما أوصى نبينا عليه الصلاة والسلام معاذا رضي الله عنه قال له: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ كف عليك هذا، وأشار إلى لسانه عليه الصلاة والسلام. فقال له معاذ: أو إنا لمؤاخذون بما نقول؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ إخوتي وأخواتي، أيضا هذه الآية الكريمة يتعلق بها سؤال آخر. قول ربنا جل جلاله: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. هذه الآية إذا كانت متناولة الحديث عن الفواحش، الرمي بالفاحشة، وقد نصت على العقوبة الدنيوية، فهل ثمة عقوبة أخروية لمن أفلت من عقوبة الدنيا؟ نقول: اللهم نعم، العقوبة الأخروية مذكورة في هذه السورة نفسها في قول ربنا جل جلاله: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الآن أحكام الله معطلة في أغلب البلاد، وشريعة الله غائبة في أكثر الأمصار، وبعض الناس لا يبالي بالذي يقول، لا يبالي بالذي يكتب، لا يبالي بالذي ينشر، بل يقذف هذا ويرمي هذا ويتكلم في عرض هذه، وقد أمن العقوبة، ومن أمن العقوبة أساء الأدب. لكن هؤلاء عليهم أن يدركوا جيدا أن الله جل جلاله سميع عليم، وأن الله جل جلاله يمهل ولا يهمل، وأن الله جل جلاله شديد العقاب، وأنه سبحانه لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، وهذا الذي ترميه في الدنيا هو خصيمك يوم القيامة بين يدي الله عز وجل. إخوتي وأخواتي، نبقى مع فاصل يسير، أرجع بعده لمواصلة تفسير هذه الآيات، فكونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي وأخواتي، قول ربنا جل جلاله: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، ظاهره العموم بأنه فيما لو رميت مسلمة أو كافرة، فيما لو رمى الإنسان زوجته، العموم، لأن الألف واللام مفيدة لهذا العموم، لكن هذا العموم بإجماع أهل العلم مخصوص. أولا، فيما لو رمى الرجل امرأته فهذا الحكم لا ينطبق عليه، وإنما سيأتي بيانه عند الحديث عن قول ربنا جل جلاله: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم الآيات. وأيضا هذا العموم مخصوص بشروط الإحصان الخمسة التي بيناها علماؤنا. من أجل أن يقام هذا الحد فلا بد أن يكون المقذوف مسلما بالغا عاقلا حرا عفيفا، هذه شروط خمسة. فمن رمى غير العاقل، رمى المجنون، فإنه لا يقام عليه الحد. لماذا؟ لأن المجنون لا يتأذى بهذا القذف. وكذلك من رمى الصغير أو الصغيرة، من لم يكن بالغا. وبعض العلماء قالوا البلوغ ليس شرطا، بل إذا كان المقذوف ممن يتأتى منه الوطء فإن قاذفه يعاقب، يجلد، يقام عليه الحد. وأيضا الحرية، وسيأتي معنا الكلام هل ينصف الحد أو لا ينصف. ثم الشرط الرابع الإسلام، الإسلام، فمن رمى غير المسلم فإنه لا يقام عليه الحد، لأن غير المسلم واقع فيما هو أعظم من الزنا وهو الشرك بالله عز وجل. ثم الشرط الخامس العفة، العفة، فلو أن إنسانا قد حصل منه الزنا فقذفه قاذف فقد أخبر بما هو صواب، نعم يمكن أن يعذر لأنه أظهر ما 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 أمر الله بستره وأشاع قالة السوء في المجتمع، لكن المقصود بأنه لا يحد. وفي هذه الآية الكريمة ثلاثة أحكام. الحكم الأول قول ربنا جل جلاله فاجلدوهم 80 جلدة. والحكم الثاني قوله جل جلاله ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. والحكم الثالث قوله جل جلاله وأولئك هم الفاسقون. فعندنا في هذه الآية ثلاث عقوبات تلحق القاذف. الأولى عقوبة مادية حسية بالجلد 80 جلدة، والثانية عقوبة معنوية برد شهادته وعدم قبول قوله، ثم العقوبة الثالثة عقوبة دينية وهي وصمه بالفسق. قال الله عز وجل وأولئك هم الفاسقون، يعني نسأل الله العافية بعدما كان مؤمنا مصون الجانب، مصون الجناب ووافر الحرمة، صار يسمى فاسقا، يسمى فاسقا. والاستثناء سيأتي معنا الكلام عنه. طيب إذا قلنا بأن هذه هي عقوبة القاذف في الدنيا، فما هي عقوبته في الآخرة؟ قد حصل الكلام عنها، لكن أنبه أن القاذف لو أقيم عليه الحد في الدنيا فالله جل جلاله أرحم من أن يجمع عليه عقوبتين، عقوبة الدنيا وعقوبة الآخرة، بل نبينا صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا بأن الحدود كفارات لأهلها، وأن من أخذ بالحد في الدنيا فهو كفارة له وطهور، ومن لم يؤخذ به في الدنيا فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. قول ربنا جل جلاله إلا الذين تابوا، هل الاستثناء يرجع إلى الجمل الثلاثة أم إلى بعض؟ يعني تقدم معنا الكلام بأن الآية قد أوجبت ثلاث عقوبات، العقوبة المادية فاجلدوهم 80 جلدة، والعقوبة المعنوية ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، والعقوبة الدينية وأولئك هم الفاسقون. أجمع أهل العلم على أن الاستثناء لا يرجع إلى الجملة الأولى، قول ربنا جل جلاله إلا الذين تابوا ما يرجع إلى قوله تعالى فاجلدوهم 80 جلدة. فلو أن إنسانا قذف إنسانا بفاحشة توجب حدا، أو أنه نفى نسبه ثم لما أخذ قال أستغفر الله وأتوب إليه، أقول له لا، أستغفر الله وأتوب إليه هذه تنفعك عند الله، أما ها هنا لابد أن تجلد 80 جلدة، هذا بالاتفاق. طيب، وأجمع أهل العلم على أن الاستثناء مؤثر في الجملة الثالثة وأولئك هم الفاسقون، فمن تاب ارتفع عنه وصف الفسق ورجع له اسم الإيمان وصار مصون الجناب ولا يتعدى عليه ولا يساء. لكن الخلاف في الجملة الثانية، قول ربنا جل جلاله ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. لو أن هذا القاذف تاب إلى الله، يعني بعدما استطال بلسانه في عرض مسلم أو مسلمة تاب إلى الله عز وجل، هل تقبل شهادته؟ جمهور العلماء من المالكية والشافعية الحنابلة قالوا نعم تقبل شهادته، وأما أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه فقالوا لا، بل لا تقبل شهادته، لأن الله قال ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا أبدا. لكن جمهور العلماء استدلوا على صحة مذهبهم بأن المغيرة بن شعبة الثقفي رضي الله عنه لما قذفه أبو بكر نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه بأم جميل بنت الأرقم، وأيضا كان معه ثلاثة آخرون فيهم زياد بن أبيه، ولكن زيادا لم يشهد شهادة تامة، فعمر رضي الله عنه أقام الحد على الثلاثة، على أبي بكر الثقفي وشبل بن معبد والثالث. وبعد ذلك كان يقول للمغيرة، كان يقول لأبي بكر تب أقبل شهادتك، تب أقبل شهادتك. والجمهور الأصوليين وإن كانوا يقولون بأن الاستثناء يرجع إلى المتعاطفات سواء كانت جملا أو مفردات، إلا أن القرآن الكريم يدل على أنه أحيانا لا يرجع إلى جميعها. مثلا قول ربنا جل جلاله ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، قول ربنا جل جلاله إلا أن يصدقوا بالإجماع ما يرجع إلى تحرير الرقبة، وإنما يرجع إلى الدية، يرجع إلى الدية. لو أن أولياء الدم تنازلوا الحمد لله، لكن تلزمه الكفارة التي هي حق الله عز وجل. ومثله قول ربنا جل جلاله إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، بعدما قال فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق. فقوله جل جلاله إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق بالاتفاق لا يرجع إلى قوله تعالى ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. ولذلك مذهب بعض المحققين هو التوقف. طيب سؤال آخر في الآية، هل يلزم الحد بالتعريض المفهم للقذف؟ بمعنى القذف أيها الإخوان فيه صريح وفيه تعريض، كما أن الطلاق فيه صريح وفيه كنايات. فمثلا لو أن الإنسان قال لامرأته أنت طالق، أو قال فلانة طالق أو مطلقة أو طلاق ونحو ذلك، هذا صريح الطلاق. لكن أحيانا فيه كنايات، كما لو قال لها الحقي بأهلك، أو قال لها لا أريدك، أو قال البيناتنا كملت، أو عيشنا كمل ونحو ذلك، فهذه نسميها الكنايات، يرجع فيها للعرف ويسأل الإنسان عن نيته فيها. ها هنا أيضا لو أنه قال له يا زاني، أو قال المرأة يا زانية، هذا صريح. لو قال له لست ابن فلان، أو فلان ليس أباك، هذا صريح. لكن أحيانا يكون في تعريض، تعريض. واحد من الناس في زمان عمر رضي الله عنه كان يعني مشاجرة مع آخر، فقال له والله لست بزان ولا أبي زان ولا أمي زانية، أنا لست بزان ولا أبي زاني ولا أمي زانية. فالآخر شكاه إلى عمر، فعمر جمع الصحابة فسألهم، فقال بعضهم الرجل مدح أمه وأباه، فقال عمر رضي الله عنه لا والله قد كان لأمه وأبيه مدح سوى هذا، وأقام عليه الحد. من هنا بعض العلماء وأعني بذلك مالك رحمه الله وأصحابه، قالوا بأن التعريض المفهم للقذف يوجب الحد، وبعضهم قالوا لا، بعض العلماء وهم الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد في الرواية التي هي مذهبه قالوا التعريض لا يوجب الحد. لماذا؟ قالوا استدلالا بالقرآن وبالسنة. أما من القرآن فقول ربنا ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروف، بمعنى أن المرأة المعتدة التي توفي عنها زوجها هي في فترة العدة ما يجوز لي خطبتها، ما يجوز لي التصريح لها بالخطبة، ما يجوز لي مواعدتها سرا، أقول لا بعد العدة ما تنتهي أنا حجزتك أو أنا أريدك، لا هذا كله حرام ما يجوز. لكن يجوز التصريح، التصريح يجوز، استغفر الله، يجوز التعريض، تعريض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة رضي الله عنها عسى الله أن يبدلك من هو خير من أبي سلمة، من هو خير من أبي سلمة، والنبي صلى الله عليه وسلم خير من أبي سلمة ولا شك. ولذلك قالوا يمكن أن يقول لها عسى الله أن يبدلك خيرا، عسى الله أن يسوق إليك خيرا، أو أن يقول لا عسى الله أن يبدلك رجلا صالحا، أو يخدمها في أيام العدة إذا كان عندها أوراق تحتاج إلى ترتيب وتخليص، أوراق المعاش كما يسمونها أو التقاعد، الراتب التقاعدي وما إلى ذلك، يسعى في خدمتها بما تفهم منه أن هذا الرجل يعني له غرض وله حاجة. فقالوا القرآن فرق بين التعريض والتصريح فأباح التعريض ومنع التصريح، فعلم بذلك أن التعريض غير التصريح وأن التعريض لا يوجب حدا. واستدلوا من السنة بالحديث الثابت في الصحيحين أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود، يعني الرجل أبيض وزوجة بيضاء والمولود جاء أسود، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ألك إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال ورق، قال صفر. قال هل تجد فيها من أورق، في بعض هذه الجمال سوداء؟ قال إن فيها لورقا، فيه نعم. قال عليه الصلاة والسلام ومن أين أتاه؟ قال لعل عرقا نزعه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ولعل ولدك نزعه عرق، أيضا ولدك أنت ما تدري جدك الرابع ولا الخامس ماذا كان لونه. فقول الرجل إن امرأتي ولدت غلاما أسود يفهم منه التعريض بقذف المرأة، بقذف الزوجة. أما الإمام مالك ومن معه القائلون بأن التعريض يوجب الحد استدلوا بأن القرآن قد آخذ الناس بالتعريض، فهؤلاء قوم شعيب قالوا لشعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد، يقصدون بذلك إنك لأنت السفيه الغوي. واستدلوا أيضا بأن بني إسرائيل قالوا لمريم يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا، وربنا آخذهم قال وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، لما قالوا لها ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية، أي أنت امرأة سوء بغي. والقرآن الكريم أيضا استخدم التعريض في تعذيب أهل جهنم، ذق إنك أنت العزيز الكريم. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول للمشركين قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، بما هذا تعريض بأن هؤلاء المشركين في ضلال مبين وأن محمدا خير المرسلين على هدى صلوات الله وسلامه عليه. واستدلوا أيضا بأن عمر رضي الله عنه قد جلد في التعريض لما هجا الحطيئة الزبرقان ابن بدر فقال له دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. عمر رضي الله عنه حبسه وشدد عليه حتى أوهمه أنه سيقطع لسانه حتى شفع فيه الشفعاء. وكذلك لما هجا الحطيئة أو رجل يقال له النجاشي هجا قوما فقال إذا الله عاد أهل لؤم وخسة عاد بني العجلان رهط بن مقبل قبيلة لا يخفرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل ولا يردون الماء إلا عشية إذا صدر الوراد عن كل منهل. وما سمي العجلان إلا لقوله خذ القعبة واحلب أيها العبد وعجلي. فعمر رضي الله عنه أراد أن يحمل كلامه على محمل حسن لما سمع قوله قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل قال يا ليت آل الخطاب كذلك. ولما سمع ولا يردون الماء إلا عشية إذا صدر الوراد عن كل منهل قال يا ليت آل الخطاب كذلك. وبعد ذلك هؤلاء القوم الذين هجوا وذموا قالوا يا أمير المؤمنين سل حسانا، يعني حسان هو المتخصص هو الخبير في الشعر. فعمر رضي الله عنه قرأ عليه الأبيات وقال أتراه قد هجاهم؟ قال بل سلح عليهم. سلح عليهم يعني بال عليهم أو تغوط عليهم. فهنا عمر رضي الله عنه عاقب عن القضية قضية التعريض. والعلماء رحمه الله قالوا عمر رضي الله عنه كان يعني بصيرا بالشعر لكنه أراد أن يجد للرجل مخرجا، وكما مضى معنا الكلام لا يخطئ الإمام في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. طيب إخوتي وأخواتي بقيت مسائل. لو أن إنسانا قذف إنسانا فقال الآخر صدقته، وهل القذف حق لله أم حق للآدمي؟ من قذف جماعة يعني دخل على مجموعة من الناس فقال لهم كلكم زنا نسأل الله العافية وكانوا 40 ما بين رجل وامرأة، هل يقام عليه الحد بعددهم أي يكتفى بحد واحد؟ هذه مسائل إن شاء الله أعرض لها في لقاء الغد بإذن ربنا.